شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وشأن أهل العلم أن يردوا المتشابه إلى المحكم من القرآن كما تقدم عند الكلام عن ركن الإيمان بالكتاب. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف أن ينشأ قرون جديدة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أي عندكم شكوك وتردد فيما جئتكم به من الوحي ومن كتاب الله؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. هذه الشريعة بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه مسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة، حديث جامع في العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الدين وهذا العلم ينتشر بسماعه وحفظه وتبليغه. فقد جاء في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا، أي جعل وجهه نظرا وجعل صحيفته بيضاء، نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. إذا أردتم أن تكون وجوهكم نظرة في الدنيا وفي الآخرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فطبقوا ذلك. نظر الله عبدا سمع مقالتي، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يغلق ولا يكون فيه شيء من الحسد والحقد. ما هي هذه الثلاث؟ إخلاص العمل لله، تعمل تريد بذلك إرضاء ربك. وأما الثانية النصيحة للمسلمين، فتسعى إلى ما يحقق مصلحة الأمة أفرادا وجماعات. وأما الثالثة فلزوم جماعتهم وعدم السعي في تفرقتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، كما ورد من حديث زيد بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والدارمي. جماع العلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: العلم ثلاث، آية محكمة أو سنة قائمة محكمة، أي واضحة المعاني لا اشتباه فيها، أو سنة قائمة أي طريقة متبعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة أي قسمة للمال، ومن أعظم ذلك قسمة الفرائض، وما كان سوى ذلك فهو فضل، كما رواه الدارمي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو. وحينئذ يحذر الإنسان من تفسير القرآن من غير أن يكون تفسيره مبنيا على أصل صحيح. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم ما يحصل به الضلال أولئك الذين ينتصبون للفتوى وهم غير مؤهلين لها. وحينئذ على الإنسان أن يتأكد ممن يأخذ منه العلم، هل هو مؤهل لذلك وهل هو من أهل الفتوى أو لا. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأغلوطات، يعني في العلم، إما بعرض المسائل التي لا يراد منها الوصول إلى العلم والحق بسؤال العالم والمفتي، وإنما يراد أن يغلط من أجل أن يكون ذلك من أسباب نفرة الناس منه. وجاء في الحديث حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. فقال أبو ذر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأرجو أن تكونوا منهم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد ولو كان بعبادة الصلاة أو بعبادة الجهاد، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه. وحينئذ نعلم أن من تكلم في العلماء أو قدح فيهم فهو مخالف لشرع الله، لا يتوافق مع مقاصد الشرع في رفع مكانة العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وفي حديث علي موقوفا عليه: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، يجعل الناس يرجون رحمة الله مهما كان عندهم من الذنوب، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وفي حديث الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه العلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي ولا بإسناد مرسل. ومن الفتن أن يقبض العلم في آخر الزمان، وقبض العلماء وقبض العلم بموت العلماء وانصراف الشباب عن تعلم العلم بمرات، بأن يدعوا إلى سبل من سبل الخير تزهدهم في العلم وفي العلماء. جاء في حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعند أحمد وابن ماجه من حديث زياد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني من الحوادث في آخر الزمان، فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم، أي وقت ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة، فكيف يذهب العلم ونحن سنستمر على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. وفي حديث ابن مسعود موقوفا قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فهذا الذي كنا نحذر منه، يرفعون راية الحق وراية الهدى والراية التي تخدع الناس، يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. قال: عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول الذي كان عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رواه الدارمي. وفي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي. وعقد المؤلف بابا في الترغيب في أن يطلب الإنسان العلم لوجه الله، يريد به الآخرة ويريد به القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويحذر من أن يطلب العلم من أجل أن يكون له منزلة في الناس في الدنيا أو ليتمكن من مجادلة الآخرين. روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المراد بالجدل هنا ما كان يبتغى به غير وجه الله، أو كان من أجل أن يرفع الإنسان نفسه على الآخرين ولا يريد به إظهار الحق، أو كان الإنسان يريد به الانتصار لنفسه بدون أن يريد الانتصار لدين الله وشرعه. وأما إذا كان الجدال من أجل نصر الحق ونصرة الهدى وإعادة الناس إلى الصواب فهذا من الأمور المحمودة، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والمراد به من كان عنده قدرة على المحاجة بحيث يقلب الباطل حقا ويزخرفه ويقلب الحق باطلا ويحذر منه. وفي حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء، مع أنهم يسكتون، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، أي الذين لم يستعملوا جميع أوقاتهم في أفضل الأعمال، وإنهم لأكياس أقوياء، ويعدون أنفسهم مع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يعجب أحد بعمله ولا يفخر به، وكأنه قد عمل الشيء الكثير، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون يخشون من عقوبة ما لديهم من غفلة، ويخشون من عقوبة تقصيرهم، وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. وقال الحسن رحمه الله: وقد سمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وإذا نظرت إلى أحوال الناس اليوم وجدت هذا في كثير منهم، تجدهم يتناقشون ويتكلمون ويتجادلون ولا يعملون، بل بعضهم يجعل من العلم الكلام في وقائع الناس بدون إرجاعها إلى كتاب وسنة، يتحدثون في دول وفي رؤساء وفي أمراء ووزراء، ويظنون أن ذلك من العلم، وهو من الإعراض من العلم، وهو من الإعراض عن العلم، بل قد يكون من أنواع الغيبة المحرمة شرعا. ثم عقد المؤلف بابا في أواخر هذا الكتاب العظيم، باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. التجوز في القول اختيار الألفاظ اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة، وترك التكلف أي اختيار الأنفاظ المنمقة والكلام الطويل، ومثله التنطع في اختيار الألفاظ الغريبة التي تجعل الآذان تهفو لسماع هذه الكلمات الغريبة. روى الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي، يعني عدم القدرة على الفصاحة في الكلام، شعبتان من الإيمان، والبداء والبيان شعبتان من النفاق. في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني أساوئكم أخلاقا، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه من حديث جابر. والثرثارون كثير كلامهم، والمتشدقون يجعلون ألسنتهم في شدقهم من بلاغتهم في الكلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، أي يعتلجون الكلام من أجل تحصيل المال. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. ثم ذكر ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، يعني يسبيه لنفسه، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ولهذا دعوتنا تكون لله لإنقاذ البشر من نار جهنم ليكونوا من أهل الجنان. لا نريد مكاسب الدنيا، ولا نريد أن يمدحنا الناس أو يثنوا علينا، وإنما نريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، أي واضحا، يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. قلت وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا. السحر ما خفي سببه ولطف منشأه وكان له أثر، وهكذا البيان يسحر القلوب. وإن من العلم جهلا، بعض المعلومات تجعل الإنسان لا يدرك الحقائق فينظر إلى ظواهر الأمور ولا ينظر إلى حقائقها. وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. رواه أبو داود. وقوله إن من الشعر حكما أي فيه حكم ومواعظ يستفيد منها الناس. وقوله إن من القول عيالا أي أن بعض الناس قد يتكلم بكلام لأناس لا يفهمون كلامه ولا ينزلونه في منزلته. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقد قام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، أي لو أقل الكلام ووصل إلى مقصوده مباشرة لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، رواه أبو داود. هذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الاستعداد للآخرة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن جعل الآخرة بين عينيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها تنفعنا يوم لقائك. اللهم اجعل أعمالنا كلها تنفعنا يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك عن الغفلة عن الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك عن الاغترار بالدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الاغترار بالدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. اللهم ارزقنا اتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ترضى عن أصحابه وسار على طريقتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم أكثر العلماء في الأمة. اللهم جنب الأمة الفتن. اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الحق والهدى واجعلهم متعاونين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه. اللهم اكفنا شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم وندرأ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.